زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على زكاة الحلي، ونتكلم في هذا الدرس إن شاء الله عن زكاة الأوراق النقدية. وملخص ما تقدم أن أهل العلم قد اختلفوا في زكاة الحلي والمقصود الذي يتزين به، ومحل النزاع في هذه المسألة الحلي المباح المعد للاستعمال. فالحلي قيد يخرج به غير الحلي من الذهب والفضة كالسبائك. لو واحد مثلا عنده سبائك من الذهب والفضة ففيها الزكاة قطعا، لأن السبائك هذه ليست حليا. وكذلك يخرج من الموضوع الحلي من غير الذهب والفضة، فلو كان الماس، بلاتين، والزبرجد، زمرد، ياقوت إلى آخره، فليس فيها الزكاة لأنها ليست من الذهب والفضة. وكذلك عندما نقول المباح يخرج من هذا الحلي المحرم فتجب فيه الزكاة عند جميع العلماء. مثال: رجل تختم بالذهب، هذا الذهب الذي تختم به الرجل في زكاة أم لا؟ في زكاة، لأنه يحرم عليه أن يستعمله. فما هو الذي حصل فيه الخلاف؟ الحلي من الذهب والفضة إذا لابد أن يكون حليا من الذهب والفضة مباحا معدا للاستعمال. هذا الذي حصل فيه الخلاف، هل تجب فيه زكاة أم لا؟ أما الذهب والفضة الذي ليس بحلي فالزكاة فيه واجبة قطعا. الحلي من غير الذهب والفضة ليس فيه زكاة أصلا. المعد للاستعمال قيد آخر، فهذا فيه خلاف. لكن لو كان هناك حلي للتجارة، يعني مثلا الذي يبيع الخواتم والأساور والخلاخل والأطواق والقلائد، هذا عليه زكاة فيما عنده؟ نعم. طيب هو عنده حلي؟ نقول نعم، لكن هذا ليس حليا للاستعمال، وإنما حلي للبيع، عروض تجارة. كذلك لو أن امرأة عندها أطقم من الذهب تؤجرها، فهي لا تستعملها لكنها تؤجرها، هل فيها زكاة؟ نعم فيها الزكاة. طيب واحد قال العملة تنقص مع الوقت والتضخم يقع في العملة، وأنا سأشتري حليا، أو امرأة قالت، أو لو أن امرأة قالت أنا سأشتري حليا لا لللبس ولكن للمحافظة على رواتبي التي تنزل قيمتها مع الوقت بالتضخم، هل في زكاة؟ جعلت تشتري، كل ما أخذت راتبا اشترت أساور وقلائد وخلاخل ومعاضد، هل فيها زكاة؟ قطعا، لأنها ليست معدة للاستعمال. إذن المسألة التي حصل فيها الخلاف حلي الذهب والفضة المباح المعد للاستعمال. وقلنا إن سبب الخلاف بين أهل العلم خلافهم في ثبوت الأحاديث، مثل حديث المرأة التي جاءت وفي يدها مسكتين، أو في يد ابنتها مسكتين من ذهب، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله بهما سورين من نار. لو هذا ومثله من الأحاديث ثبت انتهينا، تجب قولا واحدا. لكن بعض العلماء قال هذا حسن، حديث حسن فأوجب الزكاة. بعضهم قال لا، هذا لا يصح، لم يوجب الزكاة. ذكرنا المسألة في الدرس الماضي تفصيلا، وأقوى ما احتج به القائلون على الوجوب أمران: الأحاديث والنصوص العامة، مثلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وقالوا أليست الحلي داخلة في هذه؟ أليست الحلي ذهبا وفضة؟ والثاني الأحاديث الخاصة، وأقوى حديث عمرو بن شعيب، وجمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة الذين قالوا إن المستعملات لا زكاة فيها، وكذلك شيخ الإسلام تيمية بن القيم، فقالوا إن هذه النصوص العامة لا تشمل الحلي والمستعملات، ولأن لفظة الرقة والأواقي لا تطلق على الحلي، والأحاديث الواردة خصوصا هي التي قالوا إنها ضعيفة. وهذه المسألة، مسألة الحلي هل فيها زكاة أم لا، قلنا الأحوط أن يخرج الإنسان الزكاة إذا بلغت 85 غراما من الذهب الخالص. طيب عندما يكون الحلي عيار 18 أو عيار مثلا 21، هل هذا خالص؟ لا، الخالص هو عيار 24. إذن الذهب عيار 18 وعيار 21، نريد أن نعرف كم فيه من الذهب الخالص، فإذا بلغ ما فيه من الذهب الخالص 85 غراما فأكثر تجب الزكاة عند من يقول بالوجوب. وقلنا بأنه يشترط في مسألة الحلي أو في مسألة الذهب والفضة الذي ليس فيه زكاة عند الجمهور أن يكون مباحا، فإذا كان محرما كما لو كان على صورة تماثيل ذوات الأرواح فهذا ليس مباحا. ثانيا أن يقصد به التزين، فإذا قصد به الاتجار أو الادخار أو حفظ المال حفظ العملة فتجب فيه الزكاة. وكذلك أن يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية، فلو واحد قال نزل الذهب الحق اشتري يا أيها الخاطب حتى تعطيه لزوجتك في المستقبل، ومرت سنة اشترى ومرت سنة وما أعطاه لزوجته بعد، تجب الزكاة؟ نعم، لأنه لما اشتراه ليس الاستخدام أو الاستعمال الآني، وإنما هو يريده مستخدما في المستقبل، إذن هذا تجب فيه الزكاة. كذلك أن يبقى الحلي صالحا للتزين به، ولذلك لو تهشم الحلي، تهشم انكسر الخاتم، انكسر طرف الخلخال أو هذا القرط أو الأقراط وما عاد ممكن يلبس، فهو على شكل حلي لكن ما يلبس لأنه متهشم مكسور، هذا فيه الزكاة؟ نعم، إذا بلغ النصاب هو أو مع غيره. وكذلك أن تكون الكمية المستعملة في حدود الاعتدال بلا إسراف، بمعنى لو مثلا امرأة اشترت 100 طقم من الذهب، معروف يعني هذه إذا استخدمت كم تستخدم، يعني 10 أطقم خلاص، معناها الباقي هذا فيه زكاة لأنه ليس مما يعد للاستخدام، خلاص هذا جاوز حد الاستخدام. طيب كيف تخرج زكاة الذهب؟ لإخراج زكاة الذهب طريقتان، أولا أن نخرج الزكاة من الذهب عينه، أن نخرج الزكاة من الذهب عينه، بمعنى هذه 100 غرام من الذهب كم زكاتها؟ غرامان ونصف، صحيح؟ ليه؟ طيب الآن النصاب 85 والمية من باب أولى، و2.5% هو ربع العشر، فلو عندنا 100 غرام من الذهب كم زكاتها؟ غرامان ونصف. لو وجد خاتم غرامان ونصف مثلا فأخذناها وأخرجناها، يصلح؟ ينفع؟ يجوز؟ يجزئ؟ الجواب نعم. الثاني، الطريقة الثانية أن يقيم الذهب في يوم وجوب الزكاة ويخرج ربع العشر من العملة الورقية. نفترض أن عندنا 100 غرام من الذهب، جينا في يوم وجوب الزكاة كم الغرام؟ قالوا 200 ريال. كم قيمة الذهب كله؟ 100 في 200 كم؟ 20,000. 20,000 كم ربع العشر؟ في كل 1000 25، 20 ضرب 25 كم؟ خلصنا، هذه أخرجناها 500 من أوراق النقدية، يجزئ؟ نعم. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة عملة ورقية بما تساوي وقت تمام الحول لاشتراكهما في الثمنية، يعني أن الأوراق النقدية والذهب والفضة كلها أثمان. طيب الآن السؤال: هل العبرة في زكاة الذهب والفضة بالوزن أم بالقيمة؟ أما في النصاب فالعبرة بالوزن، فلا زكاة على من يملك أقل من 85 غراما مهما بلغت القيمة. يعني الحلي هذا له قيمة صياغة، صح؟ ولو أتينا مثلا بسبيكة ذهب وزنها مثلا 40 غراما وحلي قطعة من الحلي وزنها 400 غراما، هل هما سواء في القيمة؟ هو في الوزن سواء، لكن في القيمة تختلف، لأن هذا الحلي فيه مصنعية، السبيكة ما فيها مصنعية، ولذلك المتوقع أيهما أغلى، السبيكة ولا قطعة الحلي الجديدة؟ معنا الوزن واحد، قطعة الحلي الجديدة. طيب لو عثرنا على قطعة ذهبية من دنانير العهد الأموي وزن 40 غرام، إيش تتوقع السعر؟ مثل 40 غرام السبيكة؟ مثل 40 غرام الحلي المصوغة؟ أكبر، لأن هذه تعتبر تحفة أثرية، صار هذه الآثار داخلة فيها. طيب إذن يعني الآن الزكاة على الوزن أم على القيمة؟ هذا السؤال. أنت عندك سبيكة 40 غرام، وعندك قطعة حلي 40 غرام، وعندك دنانير أثرية 40 غرام مثلا، الزكاة على ماذا؟ أما من جهة النصاب على الوزن، بمعنى نقول لن يكون على هؤلاء زكاة إلا إذا بلغ ما عندهم 85 غراما فأكثر، سواء 85 غراما سبايك، 85 غراما حلي، أو مصوغات أو مصنوعات ذهبية، أو 85 غراما دنانير أثرية من الذهب. فبالنسبة للنصاب 85 ثابت، ما في فرق، لن يكون على أي منهم زكاة إذا كانت أقل من 85 مهما بلغت قيمتها. قال ابن قدامة رحمه الله: ويعتبر في النصاب في الحلي الذي تجب فيه الزكاة بالوزن، فلو ملك حليا قيمته 200 درهم ووزنه دون 200 لم يكن عليه زكاة المغني، لأن قطع النقود الأثرية ممكن يكون قطعة النقود 20 غرام لكن ثمنها ثمن سبيكة أبو 100 أو 200. بالنسبة للنصاب 85 غرام مهما كان نوع الذهب فلا زكاة على أقل من 85. وأما بالنسبة للإخراج، عندما نأتي للإخراج، فإن كان سعر الذهب من حيث الوزن والقيمة متساويا فلا إشكال، وهذا هو الغالب، أن الذهب يباع وزنا بحسب سعر الغرام، فيتم تقديره بسعر الغرام يوم اكتمال النصاب ووجوب الزكاة، ويخرج عن هذه القيمة الزكاة. ولكن إذا اختلف سعره بين القيمة والوزن، ومثال ذلك قطعة ذهبية مصاغة على شكل معين، لو بيعت وزنا لها ثمن، ولو بيعت بقيمتها على هذه الصياغة والمصنعية لها ثمن مضاعف، ولو كانت أثرية أضعاف مضاعفة. فهل العبرة الآن عند الإخراج لما نخرج الزكاة العبرة بالوزن أم بالقيمة؟ ذهب بعض العلماء إلى أن العبرة بالوزن مهما بلغت قيمتها، وهؤلاء الحنفية والمالكية. وقيل بل العبرة في الإخراج القيمة، وهم الشافعية والحنابل. فلو كان وزن هذه القطعة 100 غرام، طبعا خلاص هذا من ناحية النصاب بلغ، وثمنها 16,000، وهناك قطعة ذهبية مصاغة أيضا 100 غرام لكن قيمتها 50,000. فالآن الزكاة على 16 ولا على 50؟ على القول الأول الزكاة على القيمة كقيمة ذهب، الثاني على قيمة القطعة نفسها على 50. قال المرداوي رحمه الله: فإن الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته، فإن الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته. وفي تحفة المحتاج حيث أوجبنا الزكاة في الحلي واختلفت قيمته ووزنه فالعبرة بقيمته لا وزنه، انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين ملخصا المسألة: يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا. فبالنصاب الوزن وبالإخراج على القيمة. مثال ذلك: امرأة عندها حلي من الذهب يبلغ 20 مثقالا، في الزكاة ولا لا؟ إيه، ليش تأكلون حق الفقراء؟ عندها ذهب بلغ 20 مثقالا، ها، تجب الزكاة. لماذا؟ بلغ النصاب، بلغ النصاب 20 مثقالا. طيب، ففيه الزكاة. طيب، لو كان قيمته غير مصنوع 2000 ريال وقيمته مصنوعا 3000، تزكي على 2000 ولا على 3؟ على 3، لأن قلنا النصاب على الوزن والإخراج على القيمة. طبعا يبدو الشيخ يتكلم لما كان سعر الذهب قبل التضخم الكبير. طيب، وقال أيضا: وإذا بلغ النصاب بالوزن فإن فيه زكاة، وحينئذ تقدر الزكاة بقيمته. وهذا شيء واضح. طيب، لو نقصت القيمة بالاستخدام، يعني الآن عندنا قطعة ذهب جديدة وزنها 100 غرام وقطعة ذهب قديمة وزنها 100 غرام، هذه فيها زكاة وهذه فيها زكاة، صح؟ لما نجي نطلع الزكاة على الجديدة لها قيمة، ولما نجي نطلع على القديمة لها قيمة أدنى، فسنخرج على حسب القيمة. فإذا هذه قطعة حلي جديدة مثلا سعرها 40,000، خلاص سنخرج على 40,000. وإذا كانت بالاستعمال أو نفس الوزن ويمكن نفس الصنعة أو المصنعية بس مستعمل، صارت 30,000، سنخرج الزكاة على ماذا؟ على 30. إذا لو واحد قال: أنا أريد الاحتياط، أريد أن أخرج زكاة الحلي، وزوجتي عندها ذهب لكن ذهب مستعمل، فنقول ستخرج الزكاة على قيمة المستعمل. لكن لو واحد عنده سبائك كذا مكتوب فاين جولد 99.9 مدري ايش، طيب هذا ما تتغير قيمته السبيكة، صح؟ هي فسيخرج على القيمة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يعتبر قيمته ملبوسا، يعني لو فرضنا هذا السوار يساوي 500 وهو جديد لكنه بعد الاستعمال يساوي 400، فالزكاة على 400 ليست على الجديد، لأنها لا تملك الجديد الآن، تملكه الآن مستعملا. ولذلك لو بعض الناس مثلا يأخذ الذهب يذهب للصايغ يقول زنه وزنه بلغ نصابا، فيقول كم الغرام سعره؟ هو لا يعطيك سعر غرام جديد، اسأله كم تشتري هذا فسيعطيك سعرا آخر، أليس كذلك؟ وبناء عليه أنت الآن لو أردت أن تخرج الزكاة تخرج على قيمة المستعمل، لأن عندك مستعمل، الآن عندك مستعمل. طيب، أيضا سعر البيع وسعر الشراء، لو الآن عندك ذهب تريد أن تعرف قيمته لتخرج الزكاة عليه، فأنت الآن لما تذهب لمعرفة القيمة ستقول للبائع كم قيمته الآن مستعمل على سعر البيع لو أنت تريد أن تبيعه، وتخرج على القيمة. إذن الإخراج على ما يساوي ذهبك في السوق مستعملا جديدا، سعر الشراء سعر البيع. يعني حتى لا نجب على الناس ما لم تجب الشريعة عليهم. ما حكم إخراج الزكاة على الذهب الأبيض؟ الذهب في أصله أصفر اللون، وقد يوصف بالحمرة، يعني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وقالوا الأحمر الذهب، لما يخالطه من النحاس في كثير من الأحيان. يعني ما الآن الذهب، الذهب النقي أصفر، ما الذي يجعله أحيانا يضرب إلى الحمرة؟ نسبة النحاس الموجودة فيه. طيب، إذن الذهب في أصله أصفر، عنصر فلزي أصفر اللون. طيب إيش قصة الذهب الأبيض؟ الذهب الأبيض هذا يطلق على عدة إطلاقات. الإطلاق الأول أنه يطلق على البلاتين، فيقال على البلاتين ذهب أبيض، وهو أغلى من الذهب الأصفر، ويشبه الذهب في كثير من خصائصه، ويعد الآن من السلع العالمية التي تتاجر بها البنوك العالمية بيعاً وشراءً، ولا يتوفر في محلات الذهب والفضة عادةً لأن ثمنه مرتفع، ولو قال قائل هذا حرام على الذكور نقول لا، لأن المحرم على الذكور هو الذهب المعروف، أما البلاتين هذا معدن آخر، فلو لبس ساعة فيها بلاتين مثلا لا يحرم عليه، لكن الممنوع الإسراف وليس البلاتين. وتسمية الناس للبلاتين بالذهب الأبيض لا يجعله حراما، لأنه ليس بذهب في الحقيقة. ولو سموا البترول بالذهب الأسود فلا يحرم استعماله على الرجال، لأن التسمية لا تغير الحقيقة. وأحيانا يسمون القطن الذهب الأبيض، كذلك لا يحرم لبسه. وإذا لبس الرجل ساعة فيها مثلا فصوص ألماس لا يحرم عليه، ولو كان الألماس أغلى من الذهب، بس لكن الذي يمنع الإسراف. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة لبس الألماس للرجال لا نعلم فيه بأسا إذا كان خالصا ليس معه ذهب ولا فضة. طيب الآن لو سمي البلاتين ذهب أبيض، لو سمي بالذهب الأبيض هل تجب فيه زكاة؟ لا، إلا إذا كان عروض تجارة. وبناء على ذلك لو قال خاتم المرأة ذهب أصفر مطعم أو مشبك أو ملوي عليه بلاتين، فنقول البلاتين هذا ليس داخلا في الزكاة. الإطلاق الثاني للذهب الأبيض يطلق على الذهب الأصفر المطلي بطبقة من البلاتين، فهذا من جهة اللبس للرجال يحرم لأنه ذهب، لأنه فيه ذهب في الداخل، فيه ذهب، وكونه ملبس بطبقة من البلاتين لا يبيح لبسه للرجال، ولبسه حرام على الرجال بإجماع العلماء كما ذكر النووي في شرح صحيح مسلم. طيب الزكاة على نسبة الذهب التي فيه. ثالثا، يطلق الذهب الأبيض على الذهب الأصفر المخلوط بنسبة من البلاديوم أو غيره، تزيد أو تقل على حسب عيار الذهب المطلوب الحصول عليه. وقال بعض أهل الخبرة لإعداد كيلو من الذهب عيار 21 يخلط 875 غرام ذهب خالص عيار 24 مع 125 من الفضة أو النحاس، فإن أضفت الوزن نفسه يعني 125 غراما من البلاديوم بدلا من النحاس والفضة حصلنا على كيلو من الذهب عيار 21. فالذهب الأبيض يمكن أن يطلق على الذهب الأصفر المخلوط معه بلاديوم أو الذهب الأصفر المخلوط معه فضة، وكثيرا ما يطلق في المحلات الذهب الأبيض على سبيكة من الذهب الأصفر والفضة، مزيج من الذهب والفضة، فهذا حرام لبسه على الرجال بطبيعة الحال، وتجب الزكاة فيه بحسب نسبة الذهب الموجودة فيه، وكذلك الفضة فيها زكاة بحسب نسبة الفضة الموجودة فيه، ولكن النحاس والبلاديوم ليست من المعادن التي تجب فيها الزكاة. فإذا قالوا مخلوط معه بلاديوم نحاس نقول لا زكاة في هذا المخلوط، لكن الفضة الموجودة الذهب الموجود فيها الزكاة إذا بلغت مع غيرها أو هي نصابا. فإذا كلمة ذهب أبيض تطلق بعدة إطلاقات، ونحن في موضوعنا يهمنا الذهب الأصلي كم نسبته إذا كان فيه ذهب، إذا كان فيه ذهب، وكون الذهب خلط بغيره لا يخرجه عن كونه ذهبا، ولو صار لونه أبيض أو تغير لونه عن الأصفر فإنه لا يخرج عن كونه ذهبا، ولو خلط بمواد أخرى. والشرع لم يعلق الحكم على اللون وإنما علق الحكم على وجود الذهب، وإضافة الفضة أو النحاس إلى الذهب أو البلاديوم إلى الذهب لا يخرجه عن كونه ذهبا وعن وجود نسبة ذهب في الخليط والمزيج. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: فإن الذهب إذا خلط بغيره لا يخرج عن أحكامه، وتسميته ذهبا أبيض لا يخرجه عن تلك الأحكام. انتهى من فتاوى اللجنة. طيب، نخرج الآن إلى مسألة الأوراق النقدية من المسائل المهمة المتفرعة على زكاة الذهب والفضة، زكاة الأوراق النقدية، ولا بد أن نتعرف على أصل نشأة الأوراق النقدية وما هي علاقتها بموضوع الذهب والفضة في الزكاة. نحن نعلم أن الناس كانوا في الحياة البشرية البدائية يتعاملون بالمقايضة، يعني رغيف ببيضة مثلا، وصارت الحاجة إلى وجود سلع تكون أثمانا بحيث الواحد يشتري بها ويبيع بها، والله سبحانه وتعالى خلق الذهب والفضة ليكون بين الناس أثمانا يشترى بها ويباع. وعندما صارت الأشياء بحاجة إلى نقل وحمل تبينت أهمية الأثمان الذهب والفضة في البيع والشراء والتبادل التجاري، فصارت هذه يعني هذين المعدنين الذهب والفضة تشتد الحاجة إليهما في البيع والشراء، فسبكت وصارت قطعا متساوية، يعني دراهم ودنانير، أي دراهم ودنانير، وختمت بما يدل على سلامتها، وصارت أصلا في التعاملات. فالاعتماد على الدنانير الذهبية والدراهم الفضية في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء، ثم حصل توسع في التعاملات بحيث صارت النقود هذه من الذهب والفضة غير كافية أو غير عملية أحياناً في المبايعات. يعني قطعة أرض مثلاً ثمنها مبلغ أي مليار، كيف يكون تعامل بالذهب والفضة؟ يعني هذا سيحمل كم؟ سيحمل من الدنانير أكياس أكياس، يعني أو أحمالها كبيرة جدا. طبعا هذا يعني لما صارت التجارة العالمية واتسعت التجارة يعني في العصور المتأخرة، يعني ممكن من زمان كان أغلى شيء مثلا كذا ممكن تدبيره بالدنانير والدراهم، لكن عينما صارت الآن خلاص مثلا مصانع تنتج كذا وكذا، يعني يشتري حمولة سفينة طائرة، صارت المسألة تحتاج إلى وسيلة أخرى للتعامل لصعوبة نقل الذهب والفضة والوزن عند شراء الأشياء الكبيرة. وصار التجار يودعون نقودهم الذهبية والفضية عند الصيارفة والصاغة خوفا عليها من السرقة، ويأخذون وثائق وإيصالات بهذا الإيداع تتضمن تعهدا بدفع المبلغ المحرر في الصك عند الطلب. ولما ازدادت المعاملات وازدادت الثقة في هذه الإيصالات، صارت الإيصالات هذه نفسها تستعمل عند المبايعات في دفع الثمن، يدفع الإيصال بدل ما يدفع ذهب وزنه كذا وكذا وفضة وزنه كذا وكذا، يدفع الإيصال. وكانت هذه بداية ولادة الأوراق النقدية، فالأوراق النقدية أصلا فكرتها فكرة إيصالات لإيداعات من هذين المعدنين. وخرجت الأوراق النقدية وصار التجار يتعاملون بها، وخرجت وكان لها غطاء، غطاء من الذهب، فلا تطبع عملة إلا بمقابل، يعني إلا بوجود ذهب في المقابل، مغطاة 100% من الذهب أو من الفضة، وكل ورقة نقدية تمثل كمية من الذهب أو كمية من الفضة لدى جهة إصدار الأوراق النقدية لازم يكون عندها بنك المركزي، مؤسسة النقد لازم يكون عندها غطاء من الذهب أو من الفضة لكل ورقة نقدية تصدرها، ومكتوب على العملة أو مكتوب على هذه العملة الورقية تتعهد أو يتعهد مثلا البنك المركزي، مؤسسة النقد، بدفع ريال فضة مقابل ريال ورقي مثلا وهكذا. طبعا لما خرج اليهود بفكرة البنوك العالمية الحديثة اخترعوا وسائل شيطانية للهيمنة على الأموال، فبدأت الأوراق النقدية تخرج بدون غطاء من الذهب والفضة، وصارت المسألة مسألة التزام، يعني الدولة تلتزم بوجودها في أن تكون لهذه الأوراق النقدية قيمة بالتزام الدولة وليس لمقابل ذهبي أو فضي من الأغطية. ولذلك لو جاءت مثلا، يعني لو ذهبت دولة باحتلال ولا بسقوط ولا بأي غزو ولا بأي شيء، خلاص صير عملتها قاعا صفصفا ما لها قيمة خلاص. وبدأت الأوراق النقدية تنزل قيمتها. الآن لو كانوا ذهب أو فضة، ذهب فضة قيمتها لا تتغير، لكن لما صارت الأوراق النقدية هذه قيمتها تتغير، والورقة اللي بمئة كنت تشتري بها ذبيحة الآن لا تكفي لشراء ذبيحة. وصل الأمر، نعم ممكن وصل الأمر أنك تشتري كيلو، خلاص نزلت القيمة. فصارت قضية التضخم، وصار وقع الناس في المشكلات. والآن طوروا الموضوع وقالوا حتى الأوراق النقدية نحولها إلى نقود ورقية تصير نقود إلكترونية. النقود الورقية صارت نقود إلكترونية، وحتى ورق ما عندك طبعا إلا في حالات، لكن تدريجيا خلاص نقود إلكترونية نقود إلكترونية. فأنت تشتري برصيدك الإلكتروني. ولو كل الناس الآن اتجهوا إلى المصارف قالوا عطونا أرصدتنا نقودا ورقية، ما في. وهذا ما حصل في عدة حالات، مثل مثلا ما صار في قبرص قريبا لما صارت أزمة اقتصادية، فاتجه الناس المصارف بدون سحب الأرصدة، فقالوا هيهات ما في. ثم يعني قالوا لعل النقود يعني سنسمح لكم بسحب 10% مثلا، أو ثم قالوا يعني النقود الموجودة في المصارف كم تمثل من أرصدة الناس، فقدروها في بداية الأمر 40% فقط، ثم قالوا ولا 25%، لأن اليهود أتوا بفكرة خبيثة جدا، وهي نظام هم حيث أنهم منتشرون في بنوك العالم، قالوا يحق للمصرف أن يقرض 10 أمثال موجوداته الحقيقية. يعني لو المصرف موجوداته الحقيقية 1,000,000,000، مسموح له يقرض 10 مليار. طبعا هذه فكرة خطيرة جدا، قد تكون ألعن من الربا. ليه؟ لأنه الآن يضع الناس نقودا في البنوك، ولنفرض أن هذه النقود 1,000,000,000، حسب قوانين هذه البنوك العالمية يحق للبنك أن يقرض الناس 10 أمثال الموجودات، بعضهم كان يقول 5 أمثال، يعني إذا عنده 20% يقرض 100%. فالبنك لو عنده 1,000,000,000 يحق له أن يقرض 10. فالآن لما يجي التجار ويقولون أعطونا قروضا، أو الناس يقول أعطونا قروضا نشتري، أعطونا قروض، التجار يقولون نبني مصانع، أعطونا قروض نزرع المزارع، أعطونا نقودا، البنك يعطي نقودا وهمية غير موجودة. وعندما يسترد من أصحاب المزارع وأصحاب المصانع الأقساط يأخذ نقودا حقيقية، يأخذ عرق جبينهم، فهو أعطاهم لا شيء، أعطاهم وهما، قال خلاص حولنا لك على رصيدك، روح افتح رصيدك راح تحصل أن أعطيناك مثلا 20 مليون. هذه 20 مليون ما لها وجود حقيقي، ما لها وجود حقيقي، وهم. بس خلص يشتغل بنظام عالمي، يهود يشتغلوا بأنظمة عالمية، ومن لف لفهم، هذه نظام عالمي، نظام عالمي، نظام عالمي، إنه ممكن البنك يقرض بأكثر من موجوداته الحقيقية كذا ضعف. هذه نقود وهمية، هذه ما هي موجودة عند البنك حقيقة. طيب الناس الآن لما ترد البنك ترد نقودا حقيقية بعرق الجبين، فيصير 1,000,000,000 مثلا عنده 1,000,000,000 حقيقي، وأقرض 9 وهمية وأقرضها بفائدة طبعا، فممكن يصير عنده مثلا 20 حقيقية بعد ما يسترد من الناس من عرق الجبين. 20 حقيقية ممكن يقرض الآن 200، 20 حقيقية و180 وهمية على حسب القانون السابق، إنه البنك ممكن يقرض 10 أضعاف الموجودات الحقيقية، فيأخذ 200 هذه كم تصير نقودا حقيقية، ويضربها بعشرة ويسلف نقودا وهمية. وعند ذلك تفهم يعني جانبا من قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني مو بس أضعافا، ما قال أضعافا، قال إيش أضعافا مضاعفة. فالآن أصلا النقود الحقيقية تشمل الورقية اللي تتأثر بالتضخم، ما هو فقط أنه كلها ذهب وفضة. طبعا في بعض البلدان مثلا يشترط البنك المركزي على المصارف أن تودع مثلا 5 أو 20% من موجوداتها في البنك المركزي كنوع من الضبط، لكن لازالت الأربع أخماس شغالة. المهم الذي يتبحر في الأعمال الحقيقية للمصارف يتبين له أن هناك أكل مال بالباطل، يعني أن هناك تحايل كبير هائل جدا على الناس يتم في هذه البنوك العالمية. طبعا وليش يصير العملة مالة تنزل قيمتها إلا من وراء مثل هذه الأعمال؟ ولذلك الانهيار حتمي على هذا الشغل اللي صاير، الانهيار حتمي قادم قادم لا محالة، ما في مهرب أبدا. وفي أعمال كثير ورواتب تدفع كلها أصلا أموال، لو جو جينا على الحقيقة هات طيب عطينا هذه الفلوس نبغاها ذهب فضة أوراق، حتى لو قلت أوراق نقدية لو كلهم في وقت واحد قالوا عطونا لا يمكن لا يمكن. لكن نعود الآن هو طبعا الآن لا شك أن العالم غارق في نسبة كبيرة من النقود الوهمية، والتي صارت الآن يعني كان ذهب وفضة خلاص هذا نقود حقيقية، أوراق نقدية مغطاة بالذهب والفضة يعني، ثم سحب الغطاء النقدي من الذهب والفضة أوراق نقدية غير مغطاة، ثم دخلنا في النقود الإلكترونية فصارت أوهم وأوهم وأوهن وأوهن خلاص. وهذا كله هذا سيأتي يوم خلاص البالونة تنفجر قطعا، فلن يبقى حينئذ يعني عند حصول الانهيار إلا الأموال الحقيقية. يعني مثلا عندك سبائك ذهب فضة مزرعة غنم بقر إبل أرض عقار بيت سيارة خلاص هذا مال حقيقي، وغير كذا سيتبخر. طيب أصبحت الأوراق النقدية كما قلنا مرحلة انتقالية بعد قضية الدنانير والدراهم، وصارت تستمد قوتها من القانون والإلزام الحكومي والالتزام الحكومي، وجعلتها الدول ثمنا قانونيا يعني الأوراق النقدية في عام 1833 ميلادي 1254 هجري، هذا التاريخ اللي تقريبا صارت النقود الورقية قيمة معتبرة بالالتزام بها. فيعني متى سحب الغطاء الذهبي والفضي عن النقود الورقية؟ لما حدثت الحروب والأزمات العالمية ولم تفي جهات الإصدار بالدفع، يعني راحوا الناس بالصكوك التي عندهم لمن لديهم الذهب، لأن اليهود دخلوا في هذه أيضا، يعني اليهود صيارفة عندهم الذهب والفضة، فصاروا يعطون صكوكا للتجار مقابل ذهب وفضة غير موجودة أيضا. المهم لما صارت بعض الحروب وجاء الناس إلى جهات الإصدار لم تستطع جهات الإصدار بما فيها البنوك المركزية التي نشأت لاحقا لم تستطع أن تدفع ذهب وفضة لأن ما عندها غطاء كامل، فصار هناك أزمات متلاحقة وفوضى، ويعني صدرت قوانين بعد ذلك بشروط قاسية لمن يريد تحويل تلك الأوراق إلى ذهب وهي الصكوك. على أي حال نحن قلنا أنه أدى الأمر إلى فك الارتباط بين الغطاء المعدني والنقود الورقية، وصارت النقود تستمد قوتها من الثقة في قبولها وسيطا في التبادلات، وصارت قضية الالتزام الحكومي هي مصدر القوة لهذه النقود الورقية. وفي عام 1325 هجري منعت الحكومة البريطانية من تحويل الأوراق إلى الذهب إطلاقا، وألزمت الناس بقبول الأوراق بديلا عن الذهب، تبعتها الولايات المتحدة، وظل العمل بالقاعدة هذه إلى سنة 1391، حيث اضطرت الولايات المتحدة لإيقاف ذلك لنقص الذهب فيها، وقضي على آخر شكل من أشكال دعم الأوراق النقدية بالذهب في عام 1971. وبهذا يتبين أن هذه النقود صنفان: نقود خلقية، وهي النقود التي لها قيمة ذاتية، ما هي؟ الذهب والفضة. الثاني نقود اصطلاحية اصطلح الناس عليها للتبادل، وهي الأوراق النقدية هذه، ثم صارت الآن أرصدة، ثم صارت الأرصدة الإلكترونية الآن. ومن هنا صار الفقهاء يبحثون ما هي حقيقة الأوراق النقدية، هل تجب الزكاة في الأوراق النقدية ونحو ذلك. وفي مسائل فقهية كثيرة، قضية أن واحد مثلا يدين واحد ورق نقدي ثم يريد أن يسترده منه، تغير سعر الورق النقدي، طيب الآن ما هو الحكم في الإعادة الأموال؟ وقد اختلف أهل العلم في التكييف الفقهي للأوراق النقدية، فقيل هي من عروض التجارة وتأخذ أحكامها، وقيل هي سند بدين على من أصدرها، وقيل بدل عن الذهب والفضة، وقيل غير ذلك. والرأي الذي استقر عليه قول المجامع الفقهية وعليه فتوى عامة العلماء المعاصرين أن الأوراق النقدية نقد مستقل بذاته، يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة، ويعتبر كل نوع منها جنسا مستقلا. يعني مثل ما أنت تقول الآن الذهب جنس مستقل والفضة جنس مستقل، صاروا يقولون الريال جنس مستقل، الدولار جنس مستقل، الاسترليني جنس مستقل، اليورو جنس مستقل، الروبل جنس مستقل، الين جنس مستقل، وهكذا. فتتعدد الأجناس بتعدد جهات الإصدار، ولذلك تأخذ الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث وجوب الزكاة، جريان الربا فيها، وهكذا. يعني لماذا؟ لأنها صارت بالواقع، يعني بالأمر الواقع صارت أثمان، يعني يشترى بها ويباع خلاص. يعني قامت مقام الذهب والفضة بالقوة بالمروة، قامت مقام الذهب بالفعل عملياً، قامت مقام الذهب والفضة، صارت أثمانا، فلا بد إذن أن يجري فيها الربا، ولا بد كذلك في قضية شراء وبيع العملات من التقابض، وصارت مثلا ما يجوز الإقراض بزيادة، وصار وهكذا أحكام وجوب الزكاة فيها. وعلى هذا فتوى هيئة كبار العلماء، وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي وقرار مجلس الفقه الإسلامي مجلس المجمع، وقالوا في تكييف ذلك إن الأوراق النقدية تؤدي وظائف النقدين الذهب والفضة في كونها أثمانا للأشياء، وأن النقدية في الذهب والفضة ليست مقصورة عليهما، بل هي ثابتة لكل شيء يتخذه الناس مما يؤدي وظائف النقود، وبناء على ذلك تأخذ هذه النقود حكم الدنانير والدراهم من حيث الزكاة والربا والقطع في السرقة، مثلا النصاب، الحد، ما هو الحد؟ حد القطع. ومما يؤيد ذلك أن النقود ليست مقصورة على الذهب والفضة قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قال: هممت أن أجعل الدراهم من جلود الإبل، فقيل له: إذن لا بعير، خلاص تذبح لتأخذ جلود عملة، فأمسك. فهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه يكون يرى قصر النقد في الذهب والفضة، ولعل هذا هو عمدة الإمام مالك رحمه الله في توسيعه لمفهوم النقد لما قال: ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة. هذا ربا النسيئة، نظيرة المدونة. فهو افترض، قال: لو حصل نعطيها حكمها، نعطيها حكم الذهب والفضة في عدم جواز تأخير وتأجيل القبض، إنه لو اتخذت سيجري عليها حكم الذهب والفضة. هذا إذن بالنسبة لموضوع النظرة الفقهية للأوراق النقدية. طبعا النقود الإلكترونية هذه تسير في ذات الاتجاه، هل يمكن أن تتغير الأحكام هذه؟ نعم، لكل حادث حديث. يعني لو صار الانهيار العالمي، خلاص فقدت الأوراق النقدية كل القيمة والأرصدة الإلكترونية كلها تبخرت، خلاص ممكن يصير الناس، ماذا سيحدث حينئذ؟ الناس ستفقد ثقتها بأي ورقة نقدية، تصير أبد ما تسوى الحبر اللي عليها والألوان اللي عليها، وخرص الإلكترونية هذه أصلاً تتبخر كلها، برمجة في برمجة، ما هي النقود الإلكترونية؟ طيب خرص. هناك قد تصدر فتاوى عندئذ بأنه حيث أن الانهيار قد عمى سوق الأوراق النقدية والإلكترونية، فخلاص ما عاد لها قيمة وصارت سراباً ووهماً ولا شيء وليس لها قيمة، وانتهينا خلاص. فيرجع الناس رغماً عنهم إلى النقود الأصلية المعتمدة من البشرية من أول، وهي الذهب والفضة. خلاص يرجعون بعد الخدعة اليهودية الكبيرة التي عاشت فيها البشرية مئات السنين أو ما ندري كم سيعيشون، خلاص سيكون لكل حادث حديث. لكن نحن نتكلم على زماننا هذا، في زماننا هذا هل لا زالت الأوراق النقدية لها قيمة؟ هل يشترى بها ويباع؟ خلصنا، هذه تقوم مقام الذهب والفضة، تجب فيها الزكاة ولا يجوز فيها الربا، وتنطبق عليه يقدر بها حد السرقة، وإلى أنت ماشي خلاص. طيب سنكمل هذا الموضوع بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب هذا كان سؤال المرة الماضية، زارني أحد الإخوة المعتمرين وأراد شراء غرض ولم يكن معه ريالات، فقمت بشراء الغرض معه من مالي، ثم قمت بتقدير ما دفعته بعملة بلد الرجل وأخذت منه الثمن بعملة بلده. يعني هذا تسديد دين بعملة أخرى، يعني أنا مثلا الآن سددت عنه بالريالات، جاي يدفع لي يسدد لي الدين ما عنده إلا عملة بلده، فما هو الحكم شرعا؟ يجوز أن يسدد لي بعملة بلده بشرطين: الأول أن يكون ذلك بسعر العملة في يوم القضاء والاقتضاء، في يوم القضاء والاقتضاء، مثلا يسدد لي مثلا أي شيء استرليني، طيب أنا سددت عنه بريال قبل 10 أيام، الآن تبغى تعطيني الآن استرليني، طيب نشوف اليوم هذا اللي تسدد لي فيه الريال كم استرليني؟ لو استرليني كم ريال؟ خلص فرضنا 7، كم أنا سددت عنه؟ 7000 ريال، كم راح يعطيني الآن؟ 1000 استرليني سعر اليوم، يوم القضاء والاقتضاء. الشرط الثاني أن ننفصل وليس عليه شيء ولا علي شيء، يعني بدون باقي، لازم ننفصل بسعر يومها بدون باقي. طيب ما حد استعمال الحلي الذي يخرجه من الزكاة عند الجمهور؟ طبعا الاستعمال ما يطلق عليه استعمال عرفا، ما في الشرع مثلا استعملته 5 مرات 10 مرات 20 مرة بالشهر مرة بالأسبوع مرة، ما في، فما كان يعد استعمالا عرفا. وذاك تقول والله ما تلبسه إلا مرة واحدة في السنة علشان الزكاة، يعني عشان ما تطلع زكاة، يعني كان احتيال المسألة، هذا ما طيب المشاريع الحكومية يطلب فيها ضمان، وهذا المبلغ يعود للمقاول بعد انتهاء المشروع وتسليم المشروع، يعاد كاملا، هل عليه زكاة؟ عليه زكاة مرة واحدة، لأن السنوات يقول يجي 2 أو 3، هذا ما يجلس في البنك محجوزا، ما يستطيع المقاول أن يسحبه ولا أن يتصرف فيه، هذا الضمان، هذا الضمان البنكي ليحجز، إذا ما كان يستطيع يتصرف فيه ما كان يستطيع يسحبه ما في زكاة، وإذا أخذه زكاه مرة واحدة. إذا كانت الحلي تلبس فقط في المناسبات سبق الجواب، لماذا لا يقاس جوال الذهب على مقبض السيف؟ السيف يتقلد، هو يعني من جهة الواقع ففي خلاف طبعا بينهما، ليس سواء، والحاجة كذلك. يعني أحيانا مثلا الكسر يلتئم بنوع من الفضة، طبعا الجوالات مجزينة، ما هي ليس فيها حاجة، والمنطقة أو يعني بعض السلاح هذا يلبس، لكن الجوال لا يمكن يقال عنه إنه يلبس، لا يلبس. ثم ما هو استعمال الذهب والفضة في السلاح مفتوحا؟ ما هو مفتوحا. وقلنا إن القلم والجوال ليست مما يباح لا للرجال ولا للنساء. طيب، يقول شخص يريد إخراج زكاة ماله، هل يجوز أن يعطيها لأحد أبنائه؟ لا، الأصول والفروع لا يعطون من الزكاة، استثنى العلماء سداد الدين فقط، إزالة الشعر الزائد عند الحاجبين. هذا الزائد عند الحاجبين، هذه كلمة ما هي منضبطة، يعني كل واحد ممكن يعتبره زايد، أنا يقول هذا أعتبر هذه زايدة وهذه زايد، لا هذه ما. ولذلك لما قالوا إذا الشعر تعدى الحد الطبيعي، يعني مثلا صار في الجبهة فرضنا مشوها معيبا، هذا يؤخذ، نزل على العين صار في مشكلة في الرؤية، هذا يزال للضرر. بعضهم قال القفلة بين الحاجبين لا تدخل لا في هذا الحاجب ولا في هذا الحاجب، فيها خلاف المسألة، فقال بعضهم يجوز أخذها لأنها لا من هذا الحاجب. أما قضية زايد، هذه زايد ما زايد صارت، هذه مسألة فيها ما تنضبط، ما هو المقصود بالزايد؟ هل تعدى منابت الشعر الطبيعي، يعني صار دخل في الجبهة مثلا؟ وهذه مسألة الزايد أيضا فيها مجال للتجاوز، تجارة في سبائك الذهب لا بأس، يقول يشتري وإذا ارتفع سعرها باعها، بس ترى فيها الزكاة، طبعا فيها الزكاة. دعوة الطلاب الآن تحتاج إلى قضية تأسيس اليقين والإيمان لكثرة موجات الإلحاد التي تضرب عقول الشباب، فصار واحد ضروري يتكلم عن مسألة بدء الخلق، وهذه فيها أبواب في كتب السنة في البخاري وغيره، باب بدء الخلق، هذه باب بدء الخلق مهمة في الرد على الملاحدة. جاء أهل يقالوا كيف أخبرنا عن بدء هذا الأمر؟ قال كان الله ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء قبله، كان الله، طيب، وخلق الماء وخلق العرش والعرش على الماء، وخلق اللوح والقلم، قال القلم اكتب، وبعد خلق السماوات كذا والأرض كذا، وبعد قدر في أخواتها في 4 أيام، وخلق الكلام على النصوص اللي جاءت في بدء الخلق مهمة للطلاب، وشرحها بالأسلوب المستوى الذي يلائمهم. وكذلك قضية يعني الجنة والنار، وإدخال بعض الأمور العقلية المهمة، يعني مثلا أن يقال يعني واحد يظلم ويبغي ويسرق وينهب ويقتل ويغتصب ويموت في قوته وما حد سواه عاقبه أبدا ولا فعله شيء، والآخر يموت يعني يغتصب ماله ويسفك دمه ويؤخذ حقه وينتهك عرضه ويموت مقهورا مظلوما، ما أحد أخذ له حقه في الدنيا، هل هذه نهاية عادلة؟ وبعدين خلاص ترى ما في بعث ولا نشور ولا شيء، هم الشرع لابد أنه هو نفسه يصل لنتيجة أنه لا، ما لازم في، كيف لازم في محكمة، لازم، طيب بس كذا تنتهي القضية خلاص، مات الظالم ومات المظلوم وخلاص كذا، هذا يعني عدل؟ لا يمكن، لابد يكون في قصاص، لازم يكون في يوم آخر، مو كل الناس في الدنيا الظلمة نالوا جزاءهم والمظلومون نالوا حقوقهم في الدنيا. طيب وبعدين، المهم هناك كلام كثير الآن يقال للشباب والطلاب، فصلت نظارة في إطارها جسم نمر، يعني ممكن هؤلاء ببساطة يزيلون الرأس، يزيلون الرأس. الزواج بامرأة على أمل الهداية والعكس، والله فيها مخاطرة، فيها مخاطرة، وإذا ما حصل. ولذلك قال فاظفر بذات الدين الآن، اللي هي ذات الدين الآن، مو فاظفر بما تؤمل يعني يمكن تصير ذات دين. طب إذا ما صارت فاظفر بذات الدين. ما حكم إعطاء الزكاة لآل البيت إذا صارت الحاجة ولم يكن عندهم مصدر آخر؟ أبدا خلاص. هل الضحك في الصلاة يبطلها؟ نعم، هذا الضحك الذي فيه صوت، أما إذا صارت مجرد ابتسامة ما ظهر صوت ما تبطل الصلاة. قراءة بغير أحكام التجويد، هو إذا غير المعنى طبعا أثمة، هذا اللحن الجلي، وغير ذلك أقل شيء يفوت الأجر، يعني كمال أنه يقرأ القرآن. والمسألة بيت الشعر هذا فيه تفصيل، اللي هو والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. فالشاهد يعني أنه هذا فيه تفصيل، أنه يأثم متى يأثم، لحن الجلي ولحن الخفي لا. طلبت من صديق أن يشتري كتابا وأحضره مسجد، فاستلمت وأعطيته المبلغ في المسجد، جائز؟ ليه؟ لأن هذا قضاء دين، هذا قضاء دين، وقد ثبت قضاء الدين في المسجد في حديث مالك وكعب ابن أبي حدرد وكعب، قال قم فقضه، قم فقضه، وكان في المسجد. لكن الشراء اللي هو طلب الشراء هذا الذي لا يجوز، رح اشتري لنا كذا كذا، أو مثلا اشتريت منك بعتك، ما يجوز في المسجد، اشتريت منك بعتك ما يجوز. لكن قضاء هذا الثمن لا مانع. مثل أنت لو أنا مثلا تروح تتصل على المطعم في الاعتكاف برا الباب تقول جيب لي كذا كذا، وبعدين لما يجيب لك في المسجد تعطيه الثمن في المسجد، هذا قضاء دين، لأن العقد أو لأن الطلب أو الشراء حصل خارج، وإعطاء الثمن سداد دين لا مانع في الداخل. طيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.